بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، مرحبا بكم في هذه المائدة أو حول هذه المائدة المباركة، مائدة من موائد العلم والمعرفة، حيث نتناول علما شريفا من أشرف علوم هذه الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة بخاصة، وهو علم النحو. وسنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه الدورات التي نرجو بإذن الله تعالى أن يبارك فيها وتكون تباعا متكاملة، بعضها يكمل بعضا، نتناول في هذه الدورة على وجه الخصوص المقدمة الأجرومية في علم النحو بنظم وعقد ناظمها محمد بن أبو الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. فليقرأ قال تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى، وهو محمد بن أب التواتي الشنقيطي رحمه الله، قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، والأعد فالقصد إلى المظلوم تسهل من ترد آل رومي، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل.
افتتح الناظم رحمه الله تعالى كتابه هذا بسم الله الرحمن الرحيم بالبسملة، اقتداء بهدي القرآن الكريم المفتتحة سوره بسم الله الرحمن الرحيم، حيث جعلت شعارا على فواتح سور القرآن كلها ما عدا سورة براءة، واقتداء أيضا بهدي النبي الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه في كتبه ورسائله، حيث كان يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا تيمنا وتبركا واستدرارا واستنزالا للبركة والتيسير في مفتتح هذا المشروع الذي هو يعتزمه ويقبل عليه. فلا خير من الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمة الله عليه مقدمة: هذا العلم أيها الإخوة الذي نود دراسته، جرت عادة العلماء في هذا العلم وفي غيره من سائر العلوم أن يتكلموا عن بعض المقدمات المتعلقة بالعلم التي تضع الطالب أمام تصور مبدئي عن هذا العلم، ويختصرون ذلك فيما يسمى بالمسائل العشر أو المبادئ العشر، التي جمع الناظم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. لكن اختصارا للوقت لعلي أعفيكم من هذه المقدمات كلها، وعوضا عن ذلك سأتكلم عن مقدمات هذا العلم من جهة ما يسمى بالعلل الأربعة، وهي بعض من هذه المقدمات وأهمها فيها. العلل الأربع: ما من شيء أيها الإخوة محسوسا كان أو غير محسوس، ماديا كان أو معنويا، إلا ووجوده خاضع لهذه العلل الأربع. وجود أي شيء متوقف على علل أربع، وهي المادة والصورة والغاية والفاعل. المادة والصورة والغاية والفاعل. فأما الفاعل إذا أردنا البداءة به فهو الواضع، واضع علم النحو منذ أول العهد وتدوينه ابتداء من أبي الأسود إلى من جاء بعده من أئمة التدوين الذين درسوا هذا العلم وأرسوا مسالكه وجمعوا قواعده وشواهده. هذا عن الواضع باختصار. وأما المادة التي استقي منها واستمد منها علم النحو فهي كلام العرب عن طريق النظرة الاستقرائية في هذا الكلام وتتبع الشواهد العربية ما كان منها شعرا أو نثرا أو حكما أو أمثالا، عن طريق هذه النظرة الاستقرائية من علماء التدوين وعلماء الصناعة النحوية استطاعوا أن يخلصوا لنا بقواعد وقضايا وأقيسة كلية جعلت مساغا للقياس يندرج تحتها ما لا يحصى من التفاصيل والجزئيات والأمثلة. على جهة إلحاق النظير بنظيره والأشباه من الكلام بالأشباه، فعندك حكم يندرج تحته ما لا يحصى من الأمثال. وهذه هي عادة العلماء في تقريب العلم للطلبة، فلا ينفعك ضبط الفروع أو ضبط الأمثلة الكثيرة، فإن الأمثلة لا تنتهي، بينما لو استحضرت قاعدة واحدة فإن القاعدة يندرج تحتها ما لا يحصى. فشأن الطريقة السليمة في التلقي أن تضبط القاعدة وما شذ عن القاعدة، أن تضبط القاعدة وما شذ. فإذا حصرت القاعدة وعرفت ما شذ تبين لك أن ما خلاف الشاذ داخل تحت القاعدة. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، كما قال ابن مالك رحمة الله عليه في مقدمة اللامية. إذن فهذه هي المادة التي استقي منها ماذا؟ علم النحو. الصورة التي آل إليها هي ما ذكرت لكم. الآن عندنا واضع وهو الفاعل، أقبل على الكلام العربي، فكانت له نظرة استقرائية ليستخرج هذه القواعد. لما كانت هذه القواعد جاهزة وأصبحت بمثابة علم مستقل منفرد عن سائر العلوم، أصبح علما قائما بذاته. هذه هي الصورة التي آلت إليها هذه الشواهد، هذه القواعد التي أرسيت والقضايا الكلية أصبحت علما قائما بذاته، يسمى علم النحو من أجل وأخص علوم العربية. الغاية وهي الأمر الرابع وهي العلة الرابعة، الغاية من ذلك هي معرفة الأحكام المتعلقة بأجزاء الكلام، معرفة الأحكام المتعلقة بأجزاء الكلام للمحافظة على سنن العربي في إعراب الكلام، في إعراب الكلام، لحفظ هذا اللسان أيضا من شطط وشين اللحن والتحريف ومعرتهما، كما سبقت الإشارة إليه، صيانة لنصوص القرآن والسنة، أو خشية من أن يتطرق إليهما شيء من ذلك. إذن فهذه هي الغاية، الغاية معرفة أحكام أجزاء الكلام التي يأتلف منها الكلام، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. هناك أحكام تتعلق بالاسم، أحكام تتعلق بالفعل، أحكام تتعلق بالحرف، فإذا ضبطناها عرفنا السنن العربي وطريقة تكلم العربي، ففهمنا كتاب الله عز وجل، وأمنا من شائبة اللحن التي قد تخني على العربية وربما طغت على نصوص القرآن والسنة كذلك. إذن فهذا تصور مبدئي حتى لا أطيل أيها الإخوة. عرفنا من خلاله الفاعل وهو الواضع، ثم عرفنا المادة التي استقي منها علم النحو، ثم عرفنا الصورة التي آل إليها، ثم عرفنا الغاية التي من أجلها أسست هذه القواعد وشيد صرف هذا العلم. ننتقل أيها الإخوة شيئا فشيئا مع مقدمة الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا واضع هذه المنظومة وعاقدها هو أحد علماء بلاد شنقيط، يسمى محمد ابن أبو بالضم على الصحيح، عالم الأخلاق في منطقة تسمى الدواعي في الشمال الشرقي من بلاد شنقيط على حدود ليبيا، وقد توفي رحمة الله عليه سنة 60 و100 و1000، أما عن تاريخ ولادته فلم يحدد المقطع علينا، لكن وفاته كانت سنة 60 و100 و1000، أي أنه توفي رحمة الله عليه بعد تأليفه لهذه المنظومة ب40 سنة، لأنه يقول في خاتمتها: تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20 و1100، في آخر الأبيات. وبعد 40 سنة توفي رحمة الله عليه وناصره. يقول رحمة الله عليه: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد. مقتضى الأصل والطبيعة أن يقول يعبر بصيغة المضارع، لأنه إلى الآن لم يقل شيئا، مقتضى الظاهر أن يعبر به يقول، فلماذا استعمل صيغة الماضي؟ وتعلمون جميعا أن الماضي ما دل على حدث مضى وانقضى قبل زمن التكلم، وهو إلى الآن لم يقل شيئا. هناك أجوبة وتأويلات لأهل العلم، اختصرها في ثلاثة أجوبة. أما الجواب الأول، قالوا ربما يكون قد فرغ من الكتاب ثم رجع فوضع له خطبة، يعني أن الخطبة جاءت متأخرة على عادة المصنفين، أنهم متى فرغوا من الكتاب عادوا فوضعوا له تقديمة مشتملة على ما يعتزمون على جهة براعة الاستلام. تبعتم؟ فيكون قوله قال إخبارا عما قد فرغ منه وانتهى سلفا. تبعتم أيها الإخوة؟ وثمة جواب ثاني، وهو أنه عبر بقال تنزيلا لحصول السبب منزلة حصول المسبب، عندنا سبب وعندنا مسبب. تقول مثلا أحسن إلي فلان فأحببته، ما هو المسبب وما هو السبب؟ السبب الإحسان، والمحبة مسببة عن الإحسان، ليس كذلك؟ ضربته فأوجعته، السبب هو الضرب والمسبب الإيجاع أو الوجع، انتبهتم يا إخوان؟ فكذلك الشأن هنا، هو أنزل أو نزل حصول السبب منزلة حصول المسبب. ما هو السبب؟ هو أهليته وتمكنه من إنجاز ما هو بصدده من عقد هذا النظم. والمسبب هو كونه كتابا مؤلفا جاهزا. فلما علم من نفسه الأهلية والصلاحية، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب كما قال صاحب المراقي، علم من نفسه، فالمادة مستجمعة في ذهنه وإن لم تكن ماثلة بين يديه، ساغ له التعبير بقال فكأنه قد أنجزه. انتبهتم يا إخوان؟ تنزيلا كما قلت لحصول المسبب منزلة حصول، أو تنزيلا للسبب منزلة حصول المسبب، فحينئذ ساغ له التعبير بقوله قال. هناك جواب ثالث يذكره بعض الشراح أيضا، كتب قال على اعتبار القارئ لا على اعتباره هو، على اعتبار القارئ، لأنك أنت إذا جئت تقرأ ستخبر بشيء قد فرغ منه منذ العهد القديم منذ القرن الثاني عشر، فتكون مخبرا ماذا عن صنيعه الذي قد فرغ منه منذ زمن بعيد. إذن فيكون قوله قال بصيغة الماضي على اعتبار ماذا؟ القارئ، لا على اعتبار الكاتب. أرجو أن الأمر واضح. إذن ثلاثة أجوبة اختصرا. أولا عبر بقوله قال، إيش قلنا؟ يعني أنه إنما ألف الخطبة متأخرة عن الكتاب، ألف الكتاب ابتداء ثم رجع فوضع له الخطبة. الأمر الثاني عبر بقوله تنزيلا لحصول السبب منزلة حصول المسبب. الأمر الثالث أنه كتب قال الماضية على اعتبار القارئ لا على اعتباره. قال عبيد، عبيد تصغير ماذا تحاقر منه وتذلل وتواضع بين يدي ربه سبحانه وتعالى واعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى. عبيد تصغير من أجل التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، عبيد ربه أي مالكه وخالقه ورازقه ومدبر شؤونه كلها. قال عبيد ربه محمد، وهذا اسمه كما قلت لكم، اسمه محمد ابن أبو الشناقطة، الآن ينطقونها محمد ولد هلوب، لأنهم يعبرون عن ابن بي ولد محمد الأمين ولد فلان، يقول ولد هلوب. يقول شيخنا الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه واسعة، يقول رأيت أو حدثني شيخ مسن قال أدركت نسخة قديمة لهذا النظم قد صدرت بعبارة، قال ابن أبو واسمه محمد. هذا الرجل ربما ذكرها في الفتح، يقول شيخنا ولعله لم يراها مشكولة، والصواب عندي يقول الشيخ أنها بالطبع، لأن هذه تسمية مشهورة عنده، صوابها والعلم عند الله. قال ابن أبو واسمه محمد، الله في كل الأمور محمد. والنسخة التي معنا وهي المشهورة، قال عبيد ربه محمد، الله في كل الأمور. قال تحتاج إلى مقول، بداية هذا المقول من قوله الله إلى آخر النص، من بداية قوله الله في كل الأمور أحمد مستلسلة إلى آخر النظم في محل نصب مقول القول يقول به قول شوية كلها داخلة في مقول قال. ماذا قال؟ قال الله في كل الأمور أحمد إلى آخر النظم، قال كله مندرج ضمن مقول قال. الله قدم اسم الله الكريم لإفادة الحق والإحسان، لا أحمد في كافة أموري إلا الله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. هذا أسلوب من أساليب الحصر، العلماء يحصرونها في ستة أساليب: الحصر في استثناء مفرغ جلال، وإنما عطف ببل لكن ولا، توسط الفصل، وتعريف وما حق له التأخير أن يقدم. تأخير ما حقه التقديم، هذا يفيد ماذا؟ الحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت قد تقول نعبدك ونستعين، كلا الجملتين والتعبيرين يفيدان عبادة الله، لكن الأسلوب الأول قد امتاز عن الثاني بإفادة ماذا؟ الحصر وقصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. إذن فتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ أي لا أحمد في كافة أموري إلا الله تبارك وتعالى. وأما عن الحمد فيتردد كثيرا في مقدمات الكتب، لذلك سأحاول أن أعطي خلاصة مقتضبة في معنى الحمد والشكر والصلاة، ولعلنا نختصر فيها ونستغني بها عما يأتي إن شاء الله. الحمد أيها الإخوة معناه اللغوي، الحمد لغة هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، هذا تعريف ذهب اليه بعض اهل العلم، ومنهم من قال وهو الاكثر والاشهر، هو الوصف بالجميل الاختياري، الوصف بالجميل على الجميل الاختياري سواء كان من باب الكمال او الاحسان. اعيد، الحمد لغه هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري سواء كان من باب الإحسان أم من باب الكمال، وإن شئت فقول سواء كان من باب الفضائل أو الفواضل، سواء كان من باب الفضائل أو الفواضل. نفصل شيئا ما في هذا التعريف. الوصف معنى الوصف هو ذكر الصفة منسوبة إلى موصوفها، الوصف هو ذكر الصفة منسوبة إلى موصوفها. الوصف بالجميل أي بالشيء الحسن، كأن تقول زيد شجاع وعمر مقدام وبكر كريم، هذا وصف بالشيء الحسن. على الجميل، الوصف بالجميل على الجميل أي على المستحق، ليخرج بذلك الوصف بالجميل على القبيح، فهذا لا يسمى حمدا وإنما هو تهكم، يسمى تهكم أو ذم في صورة مدح، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقيل إنها نزلت من أبي جهل على أحد تأويلات أهل العلم، ذق إنك أنت العزيز الكريم في سورة الدخان، ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف يكون عزيزا وكريما وهو وارد جهنم والعياذ بالله، تهكما به، فهو مدح في سورة ذم، وهو أسلوب عربي. يقول بعض النظام ثم بمدح قد يراد الذم لهزل نو تهكم يؤم، كقولهم لقاسط، ما معنى القاسط؟ القاسط الجائر، وأن من المسلمون ومن القاسطون، المسلمون ضدهم القاسطون، فلان قاسط أي جائر، والعادل هو المقسط، من أقسط عدل، وقسط جار، القسط جور رفض والقسط عدل فرض. إذن كقولهم لقاسط يا عمر وامرأة قبيحة يا قمر وفي الدخان نعت ذي الجحيم بوصفه العزيز والكريم، فهذا كله تهكم أي مدح في صورة ذم. إذن الوصف بالجميل على الجميل الاختياري سواء كان من باب الكمال أو الإحسان، بمعنى أنك تحمد من أحسن إليك، من أسدى إليك معروفا، من من عليك بمنة وعطية، أو تحمده لكونه قد أعجبك فيه وشاقك فيه خلق أو براعة معينة. إذن سواء كان من باب الإحسان، وهي الفواضل جمع فضل أي العطايا، الفواضل هي العطايا، كما في قول الشاعر ما كنت أدري ما فواضل كفه على الناس حتى غيبته الصفائح، الفواضل جمع فضل، أو كان من باب الكمال، أو كان من باب الكمال تمدحه لا لكونه قد أسدى إليك معروفا، ولكن لأنه محل للحمد، محل للحمد، كأن تقول فلان قارئ خطيب مسقع بليغ إلى غير ذلك، فأنت تثني عليه وتعظمه لا لكونه أسدى إليك معروفا ولكن لأنك لاحظت فيه كمالا معينا، ويسمى باب الفضائل جمع فضيلة، فالأول من باب الفواضل والثاني من باب الفضائل. نعم، هذا عن تعريفي أيها الإخوة، عن تعريفي ماذا؟ عن تعريفي الحمد لغة. أما الحمد عرفا فهو يرادف الشكر لغة، تعرفون أن الحمد هناك لغة وعرفا، كذلك الشكر لغة وعرفا، لكنني ربما دمجت بين بعضها اختصارا في الكلام لما بينها من تناسب. الحمد لغة عرفناه، وأما الحمد عرفا فهو يرادف الشكر لغة، وحدهما معا وقد ترادف، تعرفون الترادف هو استواء المعنى مع اختلاف اللفظ، كلمتان مختلفتان لفظا متحدتان من جهة المعنى أو متقاربة على كلها مترادفتان. فالحمد عرفا يرادف الشكر لغة، وحدهما هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على حامده، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه ماذا؟ منعما على حامده. إذا قولنا فعل هنا لا نقصد به الفعل أو لا نقصد به الفعل فقط، بل يدخل فيه الفعل والقول والنية أيضا، بخلاف ماذا؟ الحمد الأول. الحمد أيها الإخوة من حيث اللغة لا يكون إلا باللسان، يكون به باللسان. الحمد لغة يعني أخص موردا وأعم متعلقا، الحمد يكون باللسان، فلا يكون الحمد اللغوي بالجنان مثلا أو بالأركان، بل يكون باللسان، لكنه من جهة الإطلاق والاستعمال أعم متعلقا، لكونه يقع على من أحسن إليك ومن لم يحسن، من هنا كان عم. بينما العرف لغة أو عفوا الحمد عرفا أو الشكر لغة وهما متساويا أو مترادفا كما قلت، بخلاف ذلك فهما أخص ماذا؟ إيش قلنا يا إخوان؟ الأول ماذا أخص؟ أخص موردا، هذا أعم موردا. لماذا أعم موردا؟ لأنه يكون باللسان وبالنية وبالأركان، يكون بالعمل، منه قوله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فسمى عملهم شكرا، منه سجدة الشكر وهو عمل، وقوله عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، قاله عند قيامه الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فسمى ذلك شكرا لله تبارك وتعالى، ويكون أيضا بالقول. وأما بنعمة ربك فحدث، فالتحدث بنعمة الله شكر لله سبحانه وتعالى، يكون أيضا بالنية كما في قوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أي فاعتقدوه، اعتقدوا أنه من الله بما تجنه قلوبكم وصدوركم، فهو مبديه ومسديه سبحانه وتعالى. هذه المعاني أردت فقط التعريج عليها، وإن كان فيها نوع إطالة، لماذا؟ لأنها تتكرر في المقدمات، فلعلنا إن شاء الله نفرغ منها ولا نحتاج إليها فيما بعد. طيب، إذن هذا هو الحمد في العرف كذلك، وهو كما قلنا يرادف الشكر. طيب، الشكر قيد للنعم مستوجب دفع النقم، وهو على ثلاثة: قلب، يد، فعلم، وفم. يكون بالقلب وباليد وبالفم، وقد جمعها أعرابي في قوله أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي أنافح بها عنكم وأحارب بها عنكم، ولساني أمدحكم به وأهاجي من خلاكم وعاداكم، وقلبي أحبكم به، قلبي أحبكم به. إذن فهذا كله شكر أيها الإخوة. إذن الله في كل الأمور أحمد، أرجع إلى المنظومة، أي لا أحمد في كافة أموري إلا الله عز وجل، مصليا، مصليا على الرسول المنتقى. مصليا حال منصوب عن حالية، أي حال كوني أصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أطلب صلاة الله، أي ثناء منه عطرا في ملأه الأعلى على خليله محمد صلى الله عليه وسلم بما يليق بجنابه النبوي، لما يزيده رفعة وثناء عند ربه سبحانه وتعالى. الصلاة من الله ثناء، ومن الآدميين دعاء، ومن الملائكة ترحم واستغفار، ترحم واستغفار. يدلك على هذا المعنى الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فسرت صلاة الملائكة بأنها ترحم، دعاء له بالرحمة والاستغفار. نعم. ثم إن الصلاة أيها الإخوة من حيث معانيها اللغوية ترد لمعاني كثيرة، ومن أشهرها أن يقصد بها الدعاء، ويقصد بها العبادة والنسك، ويقصد بها البركة، تأتي الصلاة مرادا بها الدعاء، وهذا الأصل فيها. وقد يقصد بها أيضا البركة والنسك، فمن الدعاء قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، استغفر لهم، إن صلاتك دعاءك واستغفارك سكن لهم. من قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، أي عليك مثل الذي دعوت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مصطلعا. قد جاء في حديث النبي أنه قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، ليس معناه فليقوم يصلي، فليدعو لأهل الدار فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا عن معنى الصلاة بمعنى الدعاء. ترد أيضا لمعنى ثاني ذكرته، وهو البركة، البركة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بزكاة قوم دعا فقال: اللهم صل على آل فلان، فجاءه أبي بزكاته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليه. وتأتي الصلاة أيضا مرادا بها النسك والعبادة، من قوله تبارك وتعالى على لسان قوم شعيب لرسوله شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أعبادتك ونجاحك. هذا باختصار. من حيث الاشتقاق أيها الإخوة، اشتقاق الصلاة اختلف في المادة التي اشتقت منها الصلاة، فقيل مأخوذة من الصلاة بألف ممدودة مثل العصا، ومفرد صلوين، مفرد صلوين كعصوين، والصلوان عرقان ممتدان من أسافل الظهر إلى أسافل القدمين، قالوا لكثرة تحركهما واضطرابهما ولا سيما في حالة الركوع والسجود. وقيل مأخوذة من المصلي، والمصلي هو الفرس الثاني في حلبة السباق. العرب إذا سابقت بين الخيل والأفرس لكل اسم من 10 أفرس اسم خاص، فالأول يسمى المجلي والثاني يسمى المصلي، قالوا لأن الصلاة جاءت عقب الشهادتين فهي بمثابة المصلي بعد المجلي. والعشرة جمعها بعض في قوله أتانا المجلي والمصلي وبعده المصلي وتال بعده عاطف يسري ومرتاحها ثم الحظي مؤمل وجاء اللطيم والسكيت له يسري. 10 أسماء. انظروا إلى سعة العربية حيث لم يتركوا شيئا، كل شيء له اسمه بل أسماء متعددة. إذن فهي مشتقة من المصلي على هذا القول اعتبارها ثانية الأركان بعد ركن الشهادتين. وقيل بل مأخوذة من الصلة لكون الصلاة صلة أي علاقة بين العبد وربه، وقد كان رسولكم صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة تعلق بالله عز وجل. إذن هذا قول. وقيل هي من الدعاء لأن معناها اللغوي وأشهر معانيها هو الدعاء لاشتمالها على دعاء المخصوص، هذا الذي جمعه. وقيل عفوا وهو قول خامس أنها مأخوذة من التصلية، تقول صليت العود إذا عرضته للنار بغية تقويمه، فأنت إذا أردت أن تقوم العود كسرته لكن إذا عرضته إلى النار لان وسهل وسهل تقويمه. قالوا لأن الصلاة تقوم العبد كتقويم النار للعود، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جمع بعضهم هذه الأصول المشتقة منها هذه الأقوال فقال من المصلي والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية، مجموع من هذه الاشتقاقات. هذا عن أصلها أيضا. إذن فأطلب صلاة الله تبارك وتعالى ثناء منه عاطلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ملأه الأعلى بما يليق بتمجيده ومقامه النبوي، مصليا على الرسول. الرسول هو الإنسان الذي بعثه الله تبارك وتعالى إلى أمة معلومة مخصوصة يبلغهم أمر الله ونهيه ويدلهم على ما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم، هذا هو الرسول. ومنزلة الرسالة ليست منزلة مكتسبة بل هي عطية محضة واصطفاء خالص من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالاته على القراءتين السبعيتين. إذن فليست منزلة تبتغى بكثرة الطاعات والعبادات والقربات بل هي عطية محضة الله تبارك وتعالى يودعها من أخلص من عباده بهذه المهمة. نعم. إذن مصليا على الرسول المنتقى، المنتقى انتقيت الشيء أي اخترته وانتخبته واصطفيته ولا شك، فهو صلوات الله وسلامه عليه صفوة الصفوة، وهو عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض أهل السير الحبة الأخيرة في عنقود الاصطفاء، ما افترقت فرقتان إلا وكان في أشرفها في أشرفهما حتى ولد من والدين وهو أشرف الناس حسبا وأكرمهم نسبا بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فلذلك هو عليه الصلاة والسلام الحبة الأخيرة في عنقود الاصطفاء صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعض أهل السير وهذه هي الحكمة أن لم يجعل الله له أخا حتى يتفرد بهذا المسألة، حتى أبناؤه الذكور توفوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان النسب إلى آله من جهة وتلقاء فاطمة رضي الله عنها ذرية بعضها من بعض. إذن مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وللعلماء في ذلك اختلاف وأقوال، منهم من قال هم مسلمو بني عبد مناف وبني عبد المطلب على اعتبار أنهما كانا متلازمين متلاحمين في جاهلية الإسلام لم يفترقا لا في جاهلية ولا في الإسلام. ومنهم من قال إنه في مقام الدعاء ينبغي أن يوسع معنى الآل حتى يشمل سائر المؤمنين، حتى تشملهم رحمة الله عز وجل في مقام الدعاء وآله. وأما عن اشتقاق كلمة الآل فقيل أصلها أهل، أهل أهل، ثم أبدلت الهاء همزة فصارت أل ثم لما عسر تكرار الصوت في مخرج الهمز سهلت أو أبدلت ألفا ثقيلة آل. مع ذلك إن هذا التحول أو التغير الذي يقع في العربي لا يقع اعتباطا، لأن الأهل يطلق على كل أحد، بينما الآل لا يطلق إلا على من كان ذا شرف ورفعة في قومه. أدخلوا آل فرعون لأنه سيدهم ورائدهم وقائدهم في الضلالة، سيد قومه. لا يقال مثلا آل الحجام وآل الإسكاف هكذا، كما أن كلمة آل أيها الإخوة من أحكامها التي قال اليوم أنها الغالب فيها أن تضاف إلى اسم ظاهر، أن تضاف إلى اسم ظاهر. يقال آل زيد وآل بكر، ومن القليل أن يقال آله أو آلك. من هذا القليل بعض الأبيات المنسوبة إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم أبرهة يروم هدم الكعبة بالفيل، يقول لاهم أي اللهم، قال اللهم إن العبد يمنع رحله فمنع حلاله، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلا، أضافها إلى الضمير، وهذا كما قلت من الكلام. إذن وآله وصحبه، كلمة صحب اسم جمع مفرده صاحب، والصاحب أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخلت ومات على ذلك ولو تخلت مدة في الأصح كما قال ابن حجر. إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت مدة على الأصح، هذا هو الصحابة. جاء فوصفهم بوصف تعميم لا وصف تخصيص، فقال وآله وصحبه ذوي التقى. ذوي جمع مفرده ذو بمعنى صاحب، أي أصحاب التقى أي التقوى، وهذا كما قلت وصف تعميم لا وصف تخصيص لبعضهم دون بعض، ليس معناه أخص منهم أهل التقوى دونه، فكلهم أهل التقوى ونحن نترضى عنهم جميعا ونتولاهم جميعا، كما ترضى الله تبارك وتعالى عليه من فوق سبع سماوات، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية، بل إننا نتولاهم جميعا ولا نخص بذلك الفضل بعضهم دون بعض، فلسنا روافض عياذا بالله، نتولاهم جميعا، فكلهم ذو فضل، هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا معه في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، فحري بنا أن نتولاهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا نخوض فيما شجر بينهم بل نمسك على ذلك، وذلك عين السلامة وعين معتقد أهل السنة والجماعة. إذن وآله وصحبه ذوي التقى، التقى أو التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجزا، وهذا الحاجز هو امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه، لذلك فحقيقة التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، على كثرة ما قيل في التقوى هذا من أيسرها وأدلها، قد عرفت بتعاريف كثيرة عند السلف، لكن أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، هذه هي حقيقة التقوى. إذن مأخوذ من وقوى، أصل التقوى وقوى أي وقاية. وآله وصحبه ذوي التقى، قال رحمة الله عليه وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بأجر. وبعد، كلمة وبعد ظرف منفصل عن الإضافة يدل على الضم يتابها للفصل بين المقدمة والمطلوب، أي ومهما يكن من ذكرت لك من تعريف باسمي محمد والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصد أي المقصود والمعتزم بهذا النظم كذا وكذا، فانتقل من المقدمة التي اشتملت على تعريفه باسمه وحمد الله وصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه إلى معتزمه بهذا النظم وهذا العقد. وبعد، فالقصد أي المعتزم والنية بهذا المنظوم أي بهذا الكلام الموزون المخفى الموضوع على زينة بحر الرجز، بحر الرجز وهو أحد الأبحر، هو أحد بحور الشعر، يقول ما القصد بذلك؟ تسهيل منثور ابن آجر، أي تيسير وتقريب المقدمة النثرية في علم النحو التي وضعها العلامة أبو عبد الله محمد ابن آجر الروم الصنهاجي البربري المغربي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي مقدمة معروفة كتب الله لها من القبول ما كتب ووهبها من انتشار الصيت والبركة ما وهب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قد ألفها صاحبها على مقربة من بيت الله الحرام، وسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها التوفيق وقد كان، وذلك علامة الإخلاص، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يجعل أحد فيها شيئا. إذن المقصود هو تسهيل منثور ابن آجرم. ابن آجرم رحمة الله عليه ولد في السنة التي توفي فيها ابن مالك النحوي. ابن مالك الإمام النحوي الطائي الجياني ولد أو توفي عفوا توفي في سنة في 15 من شعبان سنة 72 و600. في هذه السنة ولد نحوي فتوفي نحوي ولد آخر ولد آخر. ثم وفاة ابن آجرم رحمة الله عليه سنة 23 و700 في القرن الثامن. ولد في القرن السابع وتوفي في القرن الثامن. مقدمته معروفة ومن كتبه له شرح على الشاطبية حقق في بعض الرسائل العلمية ولما يطبع له شرح على الشاطبية رحمة الله عليه. إذن وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجرم أي تسهيل وتقريب المادة النثرية والمقدمة المعروفة في علم النحو التي من وضع العلامة ابن آجرم. قال لمن أراد حفظه وعسر أي لمن عرف قدر هذه المقدمة وأدرك أنها قنطرة لا بد من عبورها حتى يفرغ الطالب إلى المطولات لا بد أن تمر بهذه القنطرة الصغرى. جرت العادة هكذا فهي مجربة البركة. فبعض الطلبة أدركوا قيمتها وما فيها من العلم وقدرتها على تقويم الألسن من اللحن وصاحبها ألفها لهذا الغرض. لذلك لم يتوسع في الأبواب إنما ذكر من المباحث النحوية ما يصون اللسان من اللحن ومعرته. فبتم يا إخوان يقول لمن أدرك قيمة هذا الكتاب ولكن لما نظر إليه ورام حفظه وضبطه وجده نثرا والنثر متفلس يسرع إليه النسيان. بينما النظم كأنه خرزات منظومة في عقد جميل والنثر متناثر كاسمه يصعب جمعه وليست له من مسحة جمال مثلا على سبيل الاستعارة. ولذلك يقول ابن عاصم رحمة الله عليه والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى وهو لسبق وهو من النثر لسبق لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. النظم أرسخ في الفؤاد وأبقى منا من النثر. إذن فما دام هذا الكتاب قيم أردت تقريبه بهذه المنظومة الميسورة. وأنتم سترون إن شاء الله تعالى أنه قد يسر عبارتها تيسيرا وكأنه ألفها للأطفال فهي يسيرة العبارة. ثم إنه حاول جاهدا التزامه بنص المؤلف من دون زيادات. فلو أننا مثلا أجرينا مقارنة بين هذا النظم ونظم العمريطي رحمة الله عليه الأجرمية لوجدنا أن العمريطي زاد في الأمثلة وبعض الأقسام وبعض التفريعات، لكن هذا الرجل التزم بالمتن الأصلي ولم يزد عليه شيئا إلا يسيرا سأشير إليه في إبانه بل في موضع واحد وهو حروف الجر إن شاء الله سنتكلم عنه. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. ثم ختم هذه المقدمة والخطبة بمثل ما بدأ به. فأنتم ترون أنه قدم التوحيد في الأول عند كلامه على الحمد قال الله في كل الأمور أحمد، قدم التوحيد هناك. ثم عاد فقدم التوحيد مرة ثانية وثالثة ورابعة فقال والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. إذن كذلك والله أستعين أي أنني لا أستعين في كافة أموري ولا أطلب العون لأن السين والتاء للطلب، استعان طلب العون، استغاث طلب الغيث. ثبتم والله أستعين في كافة أموري وحده لا شريك له. وهكذا علمنا ربنا أن نقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله لا تستعين بغيره سبحانه وتعالى. كذلك قدمه في القصد والتوجه، وجهت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم. قال هنا إليه قصدي ولم يقل قصدي إليه، لأنك لو قلت قصدي إليه قد يكون قصدك إلى غيره كذلك. بينما إذا قدمت المعمول الذي حقه التأخير وهو هنا جار ومجرور أفاد الحصر أي أنني لا أقصد إلا الله ولا أتوجه إلى من سواه. وعليه المتكل فلا أتوكل في كافة أموري إلا على الله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه أيها الإخوة إلماحات بسيطة متعلقة بهذه المقدمة، ولعلنا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الباب الذي بعد ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب الكلام إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أوان الشروع في أول باب من أبواب هذا الكتاب وهو باب الكلام. وهذه البداية أيها الإخوة ليست بداية اعتباطية أو جاءت اتفاقا، بل هي بداية مقصودة، وكذلك الشأن في عامة ما ألف من كتب النحو منثورها ومنظومها. شأن ذلك أو شأن هذه الكتب كلها البداءة بباب الكلام عملا بالقاعدة التي تقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لماذا؟ لأننا نحن الآن بصدد دراسة علم النحو. ما هو علم النحو؟ من أبرز التعاريف وأجمعها تعريف ابن عصفور، منه من قال بأنه اعتمد به تعريف المبرد وزاد عليه ونقحه، فقال رحمة الله عليه معرفا علم النحو: النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. أعيد: النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. علم مستخرج من أين؟ وقد تكلمت عن هذا في العلل الأربع. مستخرج من أين أخذ؟ من خلال استقراء كلام العرب، من خلال استقراء كلام العرب. لماذا؟ قال: الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه. لماذا وما الغاية من ذلك؟ معرفة الأحكام المتعلقة بأجزاء الكلام التي هي اسم أو فعل أو حرف. لماذا قال الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها؟ لأن الكلام العربي على تنوعه فإنه لا يعد أن يكون مؤلفا من اسم أو فعل أو حرف بحسب الاستقراء وبحسب الدليل العقلي، أي الدليل الاستقراء والدليل العقلي كما سنبينه إن شاء الله في قسمة الكلمة. طيب أيها الإخوة، فإذا كان هذا العلم الذي هو علم النحو هو عبارة عن أعراض ودروس تعرض وتتعلق بأجزاء الكلام، فلا بد أن نعرف أولا ما هو الكلام وما هي أجزاء الكلام، ثم ننتقل بعد ذلك إلى معرفة هذه الأحكام. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب. إذن فلا بد من معرفة الكلام، فلذلك كانت البداءة به مشروعة متفقا عليها عند النحاة في مصنفاتهم منثورها ومنظومها. باب الكلام. الكلام من حيث اللغة هو كل ما أفهم فائدة أو كل ما يتكلم به ودل على فائدة. كل ما أفهم كلام مأخوذ من تكلم تكلما، فالمصدر التكلم، وأما الكلام فهو اسم مصدر، اسم مصدر، كما تقول سلمت عليه تسليما وسلاما، فالتسليم مصدر وأما السلام فهو اسم مصدر، بدليل أن اسم المصدر من أدلته أنه ينقص بعض أحرف الفعل. تقول سلم فيها تضعيف تسليما، كلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لكن الكلام مخففة والسلام مخففة نقص منها حرف، فكان ذلك دليلا على أنه اسم مصدر. معنا عرف الناظم تبع للمؤلف طبعا علم الكلام على ما هو عليه في اصطلاح أهل الصناعة النحوية، حتى يكون الحد جامعا لحدوده مانعا لدخول ما هو ليس منه في العلوم الأخرى. فقال: إن الكلام عندنا نحن معاشر النحاة ما تضافرت فيه أربعة قيود أو توفرت فيه أربعة أركان لا بد من استجماعها جميعا، ومتى تخلف شيء منها أو واحد منها لم يجز حينئذ تسميته كلاما عندنا. ثبتم إخوان؟ يقول: إن الكلام عندنا معاشر النحاة، يخرج الكلام على ما هو عليه في اصطلاح اللغويين أو أهل العقائد أو غيرهم، يقول: هو ما توفرت أو تضافرت فيه أربعة قيود أربعة أركان: لفظ مركب مفيد قد وضع. أربعة قيود. أولها اللفظ، واللفظ من حيث تعريفه اللغوي هو الترك أو الطرح، الرمي أو الترك بعد المفهوم، يعني تقول: لفظت الدابة بالحشيش أي رمت به وألفته، ولفظت الرحى بالفخيخ ألقته على جنباتها ولو سميت ديك لافظة ديك تسميه العرب لافظة فيقولنا فلان أجود من لافظة قالوا لأنه يأخذ الحبة بمنخاره فيلقيها بين يدي دجاجته وأنا في الحقيقة ما رأيت هذا على كل حال لكن هكذا تقول العرب يستعير هذا المعنى أحدهم فيقول يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائضة فأما التي خيرها يرتجى فأجود جودا من اللافظة أي من الديك وأما التي شرها يتقى فنفس العدو بها فائضة إذن فاللفظ هو الترك أو الرمي أو الطرح وأما في الاصطلاح المقصود معنا فاللفظ هو الصوت المنقطع من اللسان المشتمل على بعض حروف الهجاء المفتتحة بالألف المختتمة بالياء الصوت هو أو عفوا اللفظ هو الصوت المنقطع من اللسان المشتمل على بعض حروف الهجاء نستأذنكم أيها الإخوة لعلنا نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم عودا على بدينا أيها الإخوة استمر في شرح باب الكلام عرفنا أن الكلام اسم لكل ما يتكلم به سواء أفاد أم لم يفد الكلام اسم لكل ما يتكلم به أفاد أم لم يفد ثم ذكرنا بأن الكلام عند النحاة ما تضافرت فيه أربعة قيود أن يكون لفظا مركبا مفيدا قد وضع كما ذكر الناظم رحمة الله عليه تبع للمصنف الأول قال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ تعرضنا لمعنى اللفظ وقلنا إنه في اللغة الترك أو الرمي وأما في الاصطلاح فهو الصوت المنقطع من اللسان المشتمل على بعض الحروف الهجائية كلمة اللفظ أيها الإخوة مخرجة لأمرين مخرجة لبعض الأشياء التي ليست بأصوات ومع ذلك تفيد مخرج لما دل دلالة من غير أن يكون صوتا لما أفاد فائدة لغوية طبعا كما لو أشرت إلى إنسان بهذه الحركة من بعيد فإنه يفهم منك معنى أقبل ومنه كذلك إشارات المرور اللون الأخضر للمرور والأحمر للتوقف والأصفر أو البرتقالي للتنبه عرفتم أيها الإخوة إذن فهذه دلالات لكنها ليست بكلام لماذا لأنها ليست بلفظ خرجت بقيد اللفظ لأنها ليست صوتا أصلا طيب أيضا خرج بذلك إذن هذه الإشارة خرج بها أيضا الخط فإن الخط ما دام لم يقرأ فإنه ليس بكلام على مسمى تعريف النحاة خرج بذلك أيضا حديث النفس ما تحدث به نفسك إياك إذا حدثتك النفس أنك قادر على ما حوت أيدي الرجال فكذبي كذلك ما يفهم من حال الشيء تفهم من شيء معين شيئا آخر ما يسمى بلسان الحال شكا إلي جملي طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى ومنه قول عنترة يصف فرسه في ساحة الوغى والحرب فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي هذه كلها تخرج أيها الإخوة بماذا تخرج لأنها ليست بصوت ليست بأصوات فخرجت بقيد اللفظ أيضا يخرج من ذلك بعض الأصوات التي لم تشتمل على حروف الهجاء لم نقل لكم بأن اللفظ صوت منقطع من اللسان مشتمل على بعض حروف الهجاء خرج به بعض ما كان صوتا لكنه غير مشتمل على بعض حروف الهجاء ككلام مثلا أو مثلا ككلام المتثائب أو كصوت المتثائب عفوا ليس بكلام كصوت المتثائب أو شخير النائم مثلا أو كصوت بعض العجماوات فهذا كله ليس بلفظ لأنه ليس مشتمل على بعض حروف الهجاء إذن لفظ أولا أن يكون ماذا؟ لفظا القيد الثاني قال لفظ مركب مركب أي من كلمتين فصاعدا مركب أي من كلمتين فصاعدا والتركيب مخرج لماذا؟ لأي شيء مخرج للفظة المفردة الدالة على معنى مفرد المفرد ما دل على معنى المفرد هذا خارج بماذا خرج؟ بقيد التركيب إذن فالكلمة حال كونها مفردة قمر شمس رجل امرأة هذا ليس بكلام بماذا أخرجنا؟ بقيد التركيب ثم إن التركيب من حيث ألوانه وأنواعه في كلام العرب أنواع تركب كلمتين أو تركيب كلمتين في كلام العرب أربعة بحسب الاستقراء اللغوي فالتركيب هناك تركيب إسنادي وتركيب إضافي وتركيب مزجي وتركيب عددي أعيد أنواع التركيب في كلام العرب إذا ركبت كلمة إلى أخرى فإنها لا تعدو أربعة أحوال: إما أن تكون تركيبا إسناديا، ما معنى الإسنادي؟ أي أن تسند شيئا إلى شيء آخر، أن تخبر بشيء عن شيء، كأن تقول قام زيد، ماذا فعلت؟ أسندت فعل القيام إلى زيد، أخبرت عنه بالقيام، زيد قائم. هذا الإخبار، هذه العلاقة الإخبارية تسمى إسنادا. والتركيب الإضافي كلمتان إحداهما أضيفت إلى الأخرى فنزلتا منزلة كلمة واحدة، قال عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كلمة عبد الله هي في الحقيقة كلمتان، لكنهما ركبتا بعضهما إلى بعض فصارتا علما على شيء واحد أو على مسمى واحد. طيب إخوان، من حيث تعريفها النحو يقولون التركيب الإضافي هو الذي نزلت فيه ونزل الجزء الثاني منه من الأول منزلة التنوين، لأن الحركة تظهر على الجزء الثاني ويكون دائما ملازما للجر بالاتفاق، وهذه من محل الاتفاق عند النحاة. النوع الثالث من أنواع التراكيب هو التركيب المزجي، كلمتان امتزجتا فصارت بمنزلة كلمة واحدة. وفي تعريفهم النحوي يقولون التركيب المزجي هو الذي نزلت منه ثانية الكلمتين من الأولى منزلة تاء التأنيث الساكنة، لأنه أيضا ممنوع من الصرف، فالعلامة تظهر على الجزء الثاني ويكون ممنوع من الصرف، مثل التاء من فاطمة وعائشة وخديجة. النوع الرابع التركيب العددي، 11 13 14، كما في قول الله تبارك وتعالى إني رأيت 11 كوكبا، وقوله سبحانه وتعالى عليها 19، هذا يسمى تركيبا عدديا. هذه الأنواع كلها غير مقصودة بالكلام اللهم إلا النوع الأول. إذن التراكيب كلها ليس مروما منها في مسمى الكلام وتعريفه وحده إلا النوع الأول وهو التركيب الإسنادي. كيف نخرج البقية؟ سنخرجها بقيد سيأتي وهو المفيد، قيد المفيد وهو القيد الثالث. إذن لفظ مركب إلى الآن كل التراكيب داخلها أيها الإخوة، ولكننا نمشي تفصيلا مع الحد، لأن من شأن الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأحكامه، مانعا لدخول ما ليس منه. القيد الثالث وهو مفيد، والمفيد في الاصطلاح هنا أي فائدة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن المستمع أو السامع لا يبقى منتظرا إلى كلام يتم به فائدة في ذهنه، يكتفي به، تستقر في ذهنه فائدة معينة. هذا الذي يصطلحون عليه باسم مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها. طبعا كلمة مفيد خرج بها المهمل ما لم يستعمل في كلام العرب. لو أخذت كلمة زيد فقلبتها بين حروفها وركبت كلمة جديدة فقلت ديز، هذا لفظ، نعم صوت منقطع من اللسان، لكن هل هو مفيد؟ ليس بمفيد. إذن خرج بقيد الإفادة المهمل وبقي المستعمل. ثم احتجنا إلى إخراج الأنواع الثلاثة من أنواع التراكيب غير التركيب الإسنادي، فأخرجناه بقيد فائدة يحسن السكوت عليها. فهذا القيد الذي هو فائدة يحسن السكوت عليها يخرج به التركيب الإضافي. إذا قلت عبد الله تقول ما به؟ جاء، نام، مات، ماذا صار له؟ فكلامه غير أو لا يحسن السكوت عليه. كذلك حضر موت، بعلبك، معدي كرب، قالي قال، هذه من التراكيب المزجية، كذلك ليست مفيدة إلا أن ينضم إليها أخواتها من بعض الكلم ويتألف كلام مفيد، لكنها وحدها لا تسمى كلاما لاختلال قيد الفائدة أو الإفادة، فائدة يعني فائدة يحسن السكوت عليها. كذلك التركيب العددي. إذن فبقي لنا ماذا؟ التركيب الإسنادي. أضيف أيها الإخوة يخرج أيضا بهذا القيد الذي هو مفيد فائدة يحسن السكوت عليها بعض أنواع الجمل، لأن الجملة أعم من الكلام. انتبهوا معي في هذه المسألة، احنا عندنا كلمة مفردة أليس كذلك؟ وعندنا كلام، أهم قيد في الكلام هو الإفادة، وعندنا كلم، الكلم جمع أو اسم جمع، اسم جنس جمعي مفرده كلمة، يعني أقل ما يتألف منه ثلاث كلمات فصاعدا. فإن قلت إن قام زيد، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، مع أنه تألف من أكثر من كلمة. لماذا؟ لاختلال قيد الإفادة، فهو كلم وهو جملة أيضا يسمى جملة. الجملة تشمل الكلام والكلم، لماذا؟ لأنه لا يشترط فيها الإفادة، هكذا اصطلح عليه النحاة. يقول الزواوي رحمه الله عليه في نظم الجمل، يقول فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة، سميه كلاما أو جملة، كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه إذ شرطه حسن السكوت عنه. فهمتم يا إخوان؟ فالكلام شرطه أن يحسن السكوت عليه، والجملة لا يشترط، فهي أعم وهو أخص. والعلماء يقولون ضابط الأعم والأخص، ضابط الأعم هو الذي يوجد مع ما هو أخص منه ومن دونه، يوجد مع الأخص ومن دونه دائما، بينما الأخص لا يكون إلا معه الأعم. حقيقة الأعم ما يوجد مع أخص منه وبدونه يقع. هذه من الضوابط المنطقية المهمة جدا، لأنها تتكرر في علم النحو والبلاغة وغير ذلك. حقيقة الأعم ما يوجد مع أخص منه وبدونه يقع. فالجملة أعم من جهة، أعم من ماذا؟ من الكلام. إذن فأخرجنا بقيد المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بعض أنواع الجمل، مثل قولك إن قام زيد، فهذه جملة وهي كلم وليست بكلام. القيد الأخير أيها الإخوة هو المشار إليه بقوله قد وضع الوضع، واختلفوا في معنى الوضع ما بين قولين، فمنهم من قال بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي، وذلك يخرج كلام الأعاجم لهم نحاتهم ولنا نحاتنا. وقيل وهو المشهور الذي عليه الأكثر أن المراد بالوضع القصد، أي أن يقصد المتكلم إفادة السامع. الوضع أي القصد الذي يتكلم بكلام يقصد به الإفادة، فإن تكلم به هذيانا أو هلوسة أو لغلبة نوم أو سكر أو ما إلى ذلك فهذا لا يسمى كلام. فكلام الساهي والمجنون والنائم حتى ولو كان لفظا مركبا مفيدا لا يسمى كلاما، لأنه اختل فيه شرط القصد، الوضع صاحبه لم يضعه، لم يرد به فائدة، كمن كان نائما ونطق بكلام فإنه أيضا لا يسمى عندهم كلام. إذن أيها الإخوة، هذه القيود الأربعة التي متى تضافرت في مسمى الكلام صح تسميته على ذلك عند النحاة وفي عرفهم. طبعا بعضهم ربما ينتقد، بعض الشراح ربما ينتقد ابن آجر الروم لأن الناظم تبع له في ذكره قيد التركيب والوضع، فيقول هما لازمان من الإفادة، فما دمت قلت لفظ مفيد، المفيد لابد أن يكون مركبا، يلزم منه أن يكون مركبا ويلزم منه أن يكون مقصودا. لكن يجاب عن هذا بأن دلالة الالتزام لا تستحسن في التعاريف والحدود، لا تستحسن في مقام التفصيل، لأننا الآن بصدد بيان تعريف الكلام وبيان حدوده وأجزائه، فالأولى فسر ذلك وتفصيله، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ألف هذا الكتاب للمبتدئين، ودلالة الالتزام مما يصعب لأنه يحتاج إلى إعمال فكر وإعمال ذهن، تقول له كذا إذن ما يلزم منه، ولا يزال مبتدئا فلا يحتاج أن تبين له بهذه الطريقة، بل لابد أن تفصل له تفصيلا، فكان ذلك أنسب للمبتدئين بدراسة هذا النظم. بعدما تكلم أيها الإخوة عن مسمى الكلام وعرفنا حده في مصطلح أهل النحو وأنه ما تضافرت فيه هذه الأركان والقيود الأربع، شرع في ذكر أقسامه، فقال أقسامه التي عليها يبنى، يعني كأنه بناء شامخ أو قصر مشيد له أعمدة راسية يقوم عليها. هذه الأعمدة ثلاثة أخذت من حيث أو من جهة الاستقراء، أو دل عليها إن شئت فقل دل عليها الاستقراء، الدليل الاستقرائي والدليل العقلي. أولا الدليل الاستقرائي، لأن العلماء حينما استقروا العربية بكل ما تكلمت به العرب وجدوا أن هذا الكلام على اختلاف ألوانه لا يعدو أن يكون المتكلم به أو الكلمة التي يتألف منها الكلام اسما أو فعلا أو حرفا، اسما أو فعلا أو حرفا، هذا دليل استقرائي. بعض الشراح زاد فقال ويدل لذلك أيضا الدليل العقلي، لأن هناك حدثا وهو الفعل، وهناك محدثا وهو الاسم، وهناك رابط بينهما وهو الحرف، فهذه أيضا قسمة عقلية يستأنس بها في هذا المقام. قال رحمة الله عليه أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. بدأ بالاسم لمرتبته وشرفه في تأليف الكلام، لأنه أشرف الثلاثة، ذلكم أنه لا يخلو كلام مفيد من اسم، لا يمكن أن تأتي بجملة مفيدة وليس فيها اسم، قد تخلو من الفعل ومن الحرف من باب أولى، تقول زيد قائم، زيد اسم وقائم اسم، لكن هل تستطيع أن تأتي بجملة مؤلفة من فعلين أو فعل وحرف، تقول جاء ضرب أكل مشى، ما يؤدي أي معنى، ليس بكلام. تبهتم؟ إذن فقدم الاسم لمرتبته في شرف وشرفه في تأليف الكلام، لأنه لا يخلو كلام من اسم، كما أنه أيها الأفاضل يسند ويسند إليه، يخبر به ويخبر عنه. فإذا قلت زيد قائم اسمان، أحدهما مخبر به وهو قائم، والآخر مخبر عنه وهو زيد. تبهتم أيها الإخوة؟ وأما من حيث تعريفه فهو في اللغة ما دل على مسمى، ما فالاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل عن حركة المسمى. إذن ما دل على مسمى. ومن حيث تعريفه يقول هو الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة. الفعل أو عفوا الاسم من حيث تعريفه النحوي هو ما دل على معنى في نفسه من غير أن يقترن بزمن. لو قلت مثلا شجرة، فإنه ينقدح في ذينك هذا الشيء الذي هو مؤلف من جذع وأغصان وورق وثمر. هذه الفائدة حين استقرت في ذهنك، هل ارتبطت بماض أو بحاضر أو مستقبل؟ لم ترتبط. فإذن هي دلالة متجردة عن الزمان، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، هذا هو الاسم. طيب، ثم ثنى بذكر الفعل، وهو في اللغة مطلق الحدث، وفي الاصطلاح وفي عرف النحاة وصناعتهم ما دل على معنى في نفسه. إلى هنا يشابه الاسم، لكنه اقترن بزمن أو بأحد الأزمنة الثلاثة. ما من فعل تذكره إلا وفيه دلالة إضافة لدلالته على مسمى، يدل أيضا على الزمن الذي أدي فيه. فلو قلت جاء دلت على الحدث الذي هو المجيء وعلى الزمن الذي أدي فيه. يجيء أيضا الأول على الماضي والثاني على المضارع. إذن فكل من الاسم والفعل يدل على معنى في نفسه، إلا أن الاسم من غير أن يقترن بزمن، بينما الفعل لا بد أن يقترن بزمن. والاسم يسند ويسند إليه، والفعل يسند ولا يسند إليه. إذا قلت قام زيد أسندت الفعل، لكن لا تستطيع أن تسند شيئا إلى الفعل، فتقول قام ضرب مثلا فتسند، هذا لا يصح ولا يتأتى في كلام العرب، ولا يكون كلاما أو جملة مفيدة. لذلك ثنى بذكر الفعل، لأنه يأتي في المرتبة الثانية في شرف تأليف الكلام. طيب، ثم ذكر الحرف وهو أضعف الثلاثة وهو القسيم الثالث. ومن معاني الحرف في اللغة العربية الجمل الهزيل النحيف الضعيف، ربما لضعفه أمام قسيميه وأخويه الاسم والفعل. وهو يطلق أيضا على معاني، يطلق على الجانب والصير والحاشية والطرف. يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، على شفا جرف، فإذا زلزل بفتنة صغيرة نعوذ بالله يرتد والعياذ بالله. إذن الحرف من حيث تعريفه ما دل على معنى في غيره، كل من الاسم والفعل يدل على معنى في نفسه. وأما الحرف فإن دلالته لا من حيث نفس من نفسه، وإنما في غيره، وما دل على معنى في غيره. تبهتم يا إخوان؟ إذن فالاسم دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل دل على معنى في نفسه مقترنا بزمن، والحرف ما دل على معنى في غيره لا بد له من مدخول حتى يؤدي هذا المعنى. انتبهتم أيها الإخوة؟ كما أن الاسم، أعيد من حيث الإسناد حتى نفرق بين الأقسام الثلاثة، الاسم يسند ويسند إليه، الفعل يسند ولا يسند إليه، الحرف لا ولا، فلا صدق ولا صلى. طيب، يعني لا يسند ولا يسند إليه، هذا هو الحرف. نعم، قال رحمة الله عليه بعدما عرفنا هذه القسمة الثلاثية أو هذه الأعمدة الرواسي التي أشيد عليها صرح الكلام، وهي الاسم والفعل والحرف، وعرفنا أن ذلك دل عليه الدليل الاستقرائي والدليل العقلي أيضا، لا بد لتمييز كل قسم عن قسيميه بدلالات وعلامات مبينات لنوع الكلمة، هل يحكم عليها بالاسمية، هل يحكم عليها بالفعلية، هل يحكم عليها بالحرفية. هذه الكلمة كيف تعرف أنها اسم؟ تبهتم؟ كيف تقول إن هذه الكلمة فعل؟ سيعطيك بعض الدلالات المبينات المميزات بين كل قسم وقسيميه. بدأ طبعا تبعا للترتيب الأول بالاسم، قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي كذا وكذا. أول العلامات أو الدلائل التي يعرف بها الاسم الخفض. وكلمة الخفض اصطلاح الكوفيين، وابن آجروم رحمة الله عليه انتهج نهج الكوفيين في الاصطلاح غالبا. بالخفض قد عرف أهل الكوفة والجر قد قضي لأهل البصرة، تعرفون الصراع الذي بين المدرستين، فكان الصراع والمخالفة أيضا على مستوى الاصطلاحات، هؤلاء يقولون الخفض والآخرون يقولون الجر، هؤلاء يقولون الضمير، هؤلاء يقولون الكناية، وهكذا لما بين مدرستين من الاستقلال، فلا تريد مدرسة أن تكون تابعة للأخرى. إذن فالخفض هو اصطلاح الكوفيين. قال رحمة الله عليه: الاسم يعرف بالخفض. وما هو الخفض؟ عرف أيضا بتعاريف كثيرة، منها قول بعضهم: الخفض هو الكسرة التي يحدثها عامل الخفض في آخره. وهذا التعريف في الحقيقة عليه انتقاد، أنت تعرف بغير معروف. الخفض هو الكسرة التي يحدثها عامل الخفض، نحن لم نعرف الخفض حتى نعرف عامل الخفض، فهذا إدخال بعض أحكام المعرف في التعريف، وهذا من جملة العيوب، كما قال الأخضر رحمه الله تعالى: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فلا بد للحد أن يكون بشيء مفهوم. من أسلم التعاريف وأبينها وأيسرها في تعريف الخفض أن تقول: هو حالة إعرابية، حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما نابعنا. تبتم يسير على من يسره الله عليه. إذن فهو الخفض هو حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما نابعنا، وسنرى الكسرة وما ينوب عنها في باب علامة الخفض إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فأيما كلمة أيها الإخوة قابلت الخفض في آخرها إما بكسرة أو ما ينوب منابها فهي اسم. والخفض له عوامل، له أسباب تؤدي إليه، وهي ثلاثة أسباب على الجملة، ثلاثة أسباب: إما أن يكون العامل للخفض حرف الجر، حرف الخفض، تقول: مررت بزيد، كلمة زيد جرت لماذا؟ لأن دخل عليها حرف الخفض. أو العامل الثاني وهو الإضافة، مررت بغلام زيد، كلمة زيد هنا مجرورة لماذا؟ ليس بالحرف وإنما بالإضافة. أو أن يكون العامل هو الأمر الثالث، التبعية، أن يكون تابعا عطفا أو نعتا أو توكيدا أو بدلا من مخفوض، وقد اجتمعت جميعا في بسم الله الرحمن الرحيم، باسم اسم مجرور بالباء وهو حرف، الله بالإضافة، الرحمن الرحيم بالتبعية. تبعتم؟ إذن فهذه اللي هي اسم والله والرحمن الرحيم أسماء، بدلالة ماذا؟ بدلالة قبولها الخفض، وهو هنا الكسرة. نعم. طيب، فالاسم بالخفض وبالتنوين، والمقصود بالتنوين، ولا أريد أن أطيل بالتعريف اللغوية إلا ما كنا في حاجة إليه مما يحتاج إليه في التعريف الاصطلاحي. التنوين أيها الإخوة هو نون ساكنة زائدة تلحق الأواخر لفظا لا خطا لغير توكيد. أعيد: التنوين نون ساكنة زائدة تلحق الأواخر لفظا لا خطا لغير توكيد، هذا حد جامع مانع، نفصله حتى يفهم أيها الإخوة. أنا لا أريد في الحقيقة أن تحفظوا شيئا وأنتم لم تفهموه، لأن الإنسان إذا فهم الشيء يستطيع أن يعبر عنه بعبارته، لكنه إذا حفظه ثم تزلزل قليلا نسي كل شيء. فالفهم مهم جدا، الحفظ مهم والفهم مهم، الفهم آني تحتاج إليه في كلام غيرك إليك، والحفظ عملية منك إلى غيرك. إذا أردت أن تلقي علما فلا بد أن تكون حافظا له، الفهم هو فترة تحتاج إليها لفهم كلام أهل العلم، فالفهم يكون في آن معين، لكن الذي يضمن لك بقاء هذا العلم واستحضار أقسامه وما إلى ذلك هو الحفظ. فالحفظ استدامة الفهم، الحفظ استدامة الفهم، فلا بد أن يكون كجناحي طائر مثل الخوف والرجاء لطالب العلم. طيب، إذن هو نون ساكنة خرج بذلك النون المتحركة، زائدة خرج بذلك النون الأصلية مثل انفصل، النون الأصلية أو ما تنزل منزلتها، نتكلم في النحو لا في التصريف. نون ساكنة زائدة تلحق الأواخر لفظا لا خطا، أي أنها تلفظ ولكنها لا تكتب، تكتب ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، خرج بذلك نحو نون ضيفا، هناك ضيف ضيف وهناك ضيف الضيف، ويسمى الضيفا لو أنك دعيت إلى مأدوبة أو وليمة فتبعك أحد فهذا ضيفا ويكتب بالنون، فهذه أيضا هذه الكلمة خرجت بهذا القيد الذي هو لفظا لا خطا. زدنا فقلنا لغير توكيد حتى نخرج نون التوكيد الخفيفة، لأنها في صورتها سبحان الله تشابه التنوين تماما، فهي نون ساكنة زائدة تلحق الأواخر لفظا لا خطا، لكنها تدخل حتى على الأفعال، بل هي تختص بالأفعال. وأما دخوله على الأسماء فشاذ، أقائلنا أحضر الشهود، هذا شاذ دخوله على الاسم. إذن فخرج بذلك نون التوكيد الخفيفة في نحو قوله تبارك وتعالى: لنسفعا بالناصية ولا يكونا من الصاغرين. والوقف عليها كالوقف على نون كالوقف على التنوين. انت لو اردت ان تقف على قول الله تبارك وتعالى لا نسفعا كيف تقف؟ لا نسفعا لا يسجنن ولا يكون. اذا كانها رجلا مثلا، تبعتم يا اخوان؟ فلذلك احتجنا الى الاحتراز عنها. اذا تقرر ذلك فان اي كلمه قبلت التنوين بهذا الشرط المذكور فهي اسم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خمسه اسماء بدلاله التنوين، بدلاله التنوين. فالاسم بالخفض وبالتنوين او دخول ال كذلك من العلامات التي يعرف بها الاسم ويميز بها عن قسيميه الفعل والحرف قبوله لدخول ال التعريف، سواء افادت التعريف ام لم تفيد. هذا قيد مهم. ايما كلمه قبلت ان تدخل عليها ال المعرفه سواء افادتها تعريفا، وهي التي تدخل على النكره فتنقلها من الشيوع الى حيز التعريف، رجل الرجل، قمر القمر، او دخلت على معرفه والمعرف لا يعرف كدخولها على بعض الاعلام. يقول ابن مالك وبعض الاعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني من حيث التعريف لا من حيث المعنى. طيب، إذن ال، وقلنا المعرفة احترازا من نوعين آخرين من أنواع ال، ذلك أن ال في العربية يمكن أن تقول إنها على ثلاثة أنواع. هناك ال المعرفة وهي المقصودة عندنا بالحكم، هذه وهي علامة الاسم، وأيما كلمة قبلت أن تدخل عليها فهي اسم. احترازا من ال الموصولة، هناك ال بمعنى الذي، فهذه لا تختص بالدخول على الأسماء بل تدخل على الأفعال، وتدخل شذوذا حتى على غير ذلك، تدخل على الظرف، تدخل على الجملة أيضا. فمن دخولها على الفعل ما أنت بالحكم الترضى، أي بالحكم الذي ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، أي الذي يجدع، أي يمزق وجهه ويقطع، ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة ليتقصع، أي الذي يتقصع. وتدخل أيضا على غير الفعل، تدخل حتى على الظرف حتى تعلموا أنها غير المعرفة. يقول الشاعر من لا يزال شاكرا على المعه فهو حريم بعيشة ذات سعة. على المعه أي على الذي معه، أشكر الله على الذي معك لكي تعيش في سعة. نعم. واحترزنا أيضا عن ال الثالثة وهي ال الاستفهامية. بعض العرب إذا أرادوا أن ينطقوا بهل الاستفهامية أبدلوا الهاء همزة، والتقارض والتناوب بين حروف الحلق معروف مشهور في كلام العرب، ولا سيما عند بعض القبائل، كما يقول الشاعر وأركب الآلة بعد الآلة يريد الحالة بعد الحالة، لأن كل من الحاء والهمزة حلقي والتناوب بينهما موجود. ومنه كلمة أهل، لم نقل بأن أصل آل أهل على قول سيبويه طبعا رحمة الله عليه، ومن ذلك أن تقول أراق الماء وهراق الماء، أراق الماء وهراق، هرقت الماء أهريقه. يقول قد ورد في الحديث طبعا في حديث العربي الذي بال في طائفة المسجد فأتي بذنوب من ماء فأهريق عليه. يقول ابن المرحل رحمه الله تعالى في نظم موطأة الفصيح يقول وقد هرقت أهريق مائي بألف ضمت وفتح هائي، وإن أمرت قلت من ذاك هارق كما تقول من أرقته أرق، والأصل هذا، أي الأصل هو الهمز، والأصل هذا يا فتى فالتعريفي، والهاء فيه بدل من ألف. نعم. إذن فهؤلاء إذا أرادوا أن يتساءلوا قالوا ألقى مزيد، ألقى مزيد بمعنى هلقى مزيد، فظاهروا أن أل دخلت على فعل ماض، فكيف تقولون بأنها تختص بالاسم؟ نقول هذه ليست المعرفة وإنما هي أل الاستفهامية. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة. طيب، إذن ثم قال رحمة الله عليه دخول ال يعرف الاسم فقف ما قفوا أي انحوا ما نحاه النحاة واتبع ما وضعوا لك. من العلامة أيضا بها ختم حروف الجر أو حروف الخفض. قال وبحروف الخفض أي كذلك الاسم يعرف بحروف الخفض، بمعنى أن هذا النوع من الحروف يختص بالدخول على الأسماء دون الأفعال. فأيما كلمة تقدمها حرف جر فهي اسم. وبحروف الخفض ثم عددها لك فقال وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. وسترون أنه رحمة الله عليه أورد الحروف التي أوردها ابن أجرم وزاد بعض الأشياء التي أغفلها ابن أجرم قصدا، وربما رأى هو أن يجمعها لطالبها هنا. ابن أجرم أراد رحمة الله عليه من صنيعه أن لا يذكر من حروف الجر إلا ما كان متمحضا لهذه الوظيفة، أما ما كان يأتي حرف جر ويأتي اسما أو يأتي شيئا آخر للدلالة على معنى آخر فإنه لم يذكره. كل هذا من خصائص التعليم الرباني ترفقا بالطالب وبدءا به بصغار العلم قبل كباره. فهو زاد مذ ومنذ ولعل وحتى، مذ ومنذ ولعل وحتى ذكرها ابن أجرم. ابن أجرم ذكرها أيضا، لكن أين ذكرها؟ ذكرها في آخر الكتاب عند الكلام على آخر باب، وهو باب مخفوضات الأسماء. لكنه هو هذا هو التصرف اليسير الذي أشرت إليه في المقدمة، فألحقها استجماعا للمادة حتى تكون بين يدي وناظري الطالب، يقول خلاص أنا انتهيت منها وجمعتها لك فاحفظها. هذه الحروف أيها الإخوة تأتي لمعاني كثيرة، طبعا لا نستطيع أن نفيض في هذه المعاني، ولكن سأذكر في كل منها معنى مشتهرا من معاني هذه الحروف، وإلا فهي تأتي لمعاني كثيرة محل ذلك المطولات. قال: وبحروف الخفض وهي من إلى، من وإلى، ويسميان قوسي الغاية، يسميان قوسي الغاية، فمن لابتداء الغاية وإلى لانتهائها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بداية الغاية وانتهاؤها من إلى. وعن وتفيد المجاوزة، رميت الرمح عن القوس، ربنا كفر عنا سيئاتنا. طيب، من إلى وعن وفي وتفيد الظرفية، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن فامشوا في مناكبها إلى غير ذلك، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وعن وفي ورب كذلك من الحروف، رب ورب تفيد التقليل قليلا والتكثير كثيرا، قلل برب كثر برب قليلا قليلا، كرب من كان هنا ثقيلا. ومن خصائص رب أنها لا تجر إلا النكرة، لا تدخل على المعرفة أبدا، لا تدخل على المعرفة كما بل تدخل على النكرة فقط، كما في قول الشاعر: رب حي عرندس ذي طلال لا يزال نضاري من القباب. رب حي، كلمة حي نكرة، لا تقول رب الرجل مثلا، رب الرجل لا تدخل على إلا على النكرة. وفي ورب والباء كذلك من حروف الجر الباء، ولها معاني كثيرة أيضا، منها التعويض، منها الاعتمال، منها المصاحبة، من غير ذلك، ومنها الإلصاق مثلا، كما في قوله تبارك وتعالى: امسحوا برؤوسكم، أي حال كون أيديكم ملصقة بالأرض، تأتي للمصاحبة كما في قول الناظم: ثم وللمصاحبة قد جاء عمر بسيفه، تقول جاء فلان بسيفه أي مصطحبا، وللمصاحبة قد جاء عمر بسيفه ملتمسا خير الزمر. نعم. والباء وعلى، وعلى تفيد الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، وعليها وعلى الفلك تحمل، تفيد معنى الاستعلاء. والكاف وتفيد التشبيه، وردة كالدهان، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذن هذه الكلمات كلها أسماء بدليل دخول هذه الحروف عليها. أنا أذكر معنى وحيدا ولا أريد أن أستطرد في المعاني الأخرى اختصارا للوقت. ثم قال: والكاف واللام، اللام تأتي لمعان أيضا، منها الاختصاص ومنها الملك والاستحقاق. الملك: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه مالكهما سبحانه وتعالى. تأتي للاختصاص، تقول مثلا: الحصير للمسجد، أي أنه مختص أو خاص بالمسجد. وتأتي للاستحقاق، وهو أمر معنوي: الحمد لله، أي المستحق للمحامد على جهة التعبد هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وواو والتاء، الواو والتاء والباء أيضا حروف قسم، هذه مجموعة صغيرة ضمن المجموعة الكبيرة، المجموعة الكبيرة هي حروف الجر، ضمنها مجموعة صغيرة تسمى حروف القسم: والله وبالله وتالله. فحروف القسم الثلاثة هذه، فحروف القسم الثلاثة هذه كلها حروف جر أيها الإخوة. وبالنسبة للتاء تختص بالدخول على اسم الله الكريم الله، لا تقول تا الرحمن، بينما تقول والله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والعصر، عرفتم يا إخوان؟ بينما التاء اختصت بالدخول على اسم الله الكريم الله، واختص باسم الله عند القسم: تالله تفتأ مثاله اعلمي، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله إن كنا لفي ضلالنا القديم كذلك. ومذ ومنذ وهما حرفان للدلالة على الماضي، حرفان للدلالة على الماضي، وهذا بداية الحروف التي لم يذكرها ابن أجرم. لماذا لم يذكرها ابن أجرم؟ لأن مذ ومنذ يريدان حرفين ويريدان اسمين، كما يقول ابن مالك وموذ ومند اسماني حيث رفع أولي الفعل كجئت مذدعا. فلذلك لم يرد ابن أجرم التشويش على الطالب وأراد ذكر ما كان متمحضا للجر دون غيره من الوظائف. انتبهتم إخوان؟ لكننا سنشرحه تبعا طبعا للناظم. وموذ ومند تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة ومنذ يوم الجمعة. نعم طيب. يقول امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني منذ أزماني. نعم طيب. ومذ ومنذ ولعل، وكلمة لعل إنما تجر على لغة عقيل وهي إحدى قبائل العرب وليست عقيل بل عقيل بالتصغير، فيقولون لعل الله ولا يقولون لعل الله، هي ستأتي معنا على لغة عامة العرب وجمهورهم في أخوات ماذا إن، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن على لغة عقيل يجرون بها. وإذا جئت تعرب فإنك تقول مبتدأ ما بعدها مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، ليس معنى أنه اسم مجرور خلاص انتهى، هكذا تعرب معنى أنها غير عاملة، إنما عملت في اللفظ لا في المحل. انتبهتم يا إخواني هذه القضية؟ لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، وكقول الآخر من شعراء عقيل أيضا فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. لعل أبي ولم يقل لعل أبا لأنها تجر على لغتهم. طيب. ولعل حتى كذلك حتى وستأتي معنا مرات في أبواب متعددة ترد أيضا حرف جر وتفيد الغاية مثل إلى، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فأنتم ترون أن جميع مدخولات هذه الحروف أسماء بدليل دخول هذه الحروف عليها وهي مما يختص بالدخول على الأسماء كما أسلفت. لما انتهى أيها الإخوة من العلامات أو الدلالات المميزات للاسم عن قسيميه الفعل والحرف انتقل إلى النوع الثاني لذكر ما يميزه عن قسيميه وهو الفعل. بماذا يتميز الفعل عن الاسم والحرف؟ ذكر له أيضا علامات، بل ذكر علامة للماضي وذكر علامة للمضارع وعلامة مشتركة بينهما تدخل على الماضي والمضارع. قال والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتالتأنيث ميزه ورد. أما التي تختص بالدخول على الماضي فهي السين وسوف، فهي عفوا تاء التأنيث الساكنة، عفوا تاء التأنيث الساكنة، التاء أو تاء التأنيث الساكنة تلحق الفعل الماضي فحسب. نعبر دائما بعبارة النحاة يقولون الدخول واللحوق، الدخول يكون في الأول واللحوق يكون في الأخير، فهي تلحق الفعل الماضي كقول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزاق، ذكرها ست مرات. وخير من ذلك قوله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إلى آخر الآيات، فهذه كلها أفعال ماضية، أفعال ماضية بدلالة لحوقها تاء التأنيث الساكنة، هذه علامة على الماضي. هناك علامة تختص بالدخول على المضارع ولا تدخل على الماضي وهي السين وسوف، وهما حرفا تنفيس أي يزيدان في نفس المضارع ينفسان من زمنه ويمدان في أمده، فأنت تقول أنا أكتب وأنت تباشر الآن، لكن إذا قلت سأكتب أو سوف أكتب نفست قليلا أعطيت مهلة للمضارع أليس كذلك؟ والصواب أيها الإخوة وهو قول المحققين كابن هشام وغيره أنه لا فرق بينهما في الدلالة على التنفيس، خلافا لمن قال إن سوف أشد أو أكثر تنفيسا من السين اعتمادا على قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، بدليل قوله تبارك وتعالى في الآية في إحدى الآيتين يقول سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ويقول في الآية الأخرى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ومحل العلم وزمانه واحد، فاستعملت السين مرة واستعملت سوف مرة أخرى، هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أنهما، وكفى به اختيار ابن هشام سيبويه عصره كما يقال رحمة الله عليه. إذن هذه تختص بالدخول على ماذا؟ على المضارع. أما العلامة المشتركة بين الماضي والمضارع فهي قد ويختلف معناها باختلاف مدخولها، فإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق وقد تفيد تقريبا قد أفلح المؤمنون حصل لهم الفلاح أي القطع بالظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب على جهة الدوام واللزوم، هذا هو معنى الفلاح. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها. طيب، إذن فإذا دخلت على ماضي أفادت ماذا؟ التحقيق. وقد تفيد تقريبا كقول المقيم قد قامت الصلاة، لأنه على نية وقرب الإقامة لما تقوم إلى الآن، لكن لما كان تحققها قريبا جاز التعبير بأداة تدل على التحقيق، فيسمى عندهم بالتقريب. أما إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التكثير أو التقليل، تفيد التكثير أو التقليل بحسب السياق، بحسب السياق. فتقول مثلا قد ينجح المجتهد، هذه تفيد ماذا؟ التكثير، لأن مجتهد من شأنه النجاح أو الرسوب النجاح. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقد تأتي لمعنى التقليل، قد تقول مثلا قد يفلح الكسول هذه السنة، الله أعلم. فهذا التقليل في الحقيقة، هذا بخلاصة ولا أطيل. إذن فهذه علامات الفعل، ما كان منها مختصا بالماضي، وما كان مختصا بالمضارع، وما كان مشتركا بينهما. انتقل رحمه الله تعالى إلى ثالثة الأثاثي، والقسم الثالث وهو الحرف، فأراد أن يذكر علاماته، لكنه جعل علامته عدمية. العلامة إما أن تكون علامة وجودية كعلامة الاسم، فقد ذكرنا علامات، أربع علامات، وكذلك علامات الاسم فهي أيضا وجودية، فقد ذكرنا ثلاث علامات على جهة الإجمال. وأما الحرف فاكتفى بعلامة عدمية، وهي قبوله لإحدى العلامات المذكورة. فأيما كلمة لم تقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف، والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة. والحرف، ويقول الحريري، والحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكون علامة. إن شاء الله إذا كان الإنسان يصبح علامة بهذه المسألة فقط فالأمر هين. هذا الذي عبر عنه رحمة الله عليه بقوله والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا أي علامة، كبل حرف جواب يؤتى بها بعد النفي أو شبهه، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ومن الأبيات التي فيها الاقتباس قول بعض أشياخنا أليس ربك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جوابه بلى، جوابه بلى. طيب، بذلك أيها الإخوة نكون قد انتهينا من باب الكلام، واصبروا علينا قليلا، نريد أن نمضي في الأبواب الأخرى، ننتقل إلى باب الإعراب. هكذا أيها الإخوة كما قرأ القارئ جزاه الله خيرا، تقدير نو لفظا بالنقل ليستقيم الوزن، لأنك لو قطعتها ينكسر، تقدير نو لفظا.
إعراب تغيير أواخر الكلم، تقدير نو لفظا فذا الحد اقتني، وذلك التغيير للضراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم، رفع ونصب ثم خفض جزم،
هذه لك فيها النقل والقطع، لك فيها النقل والقطع. فالأولان تقرأ بقراءة ورش، أو فالأولان بقراءة حفص مثلا، ويستقيم الوزن بهما معا، لأن إما مستفعل أو متفعل، وكل ذلك جائز. متفعل هو يسمى الخبن عند العروضيين، متفعل هو حذف الساكن الأول، أو مستفعل أن تبقيها على صحتها. نعم، فالأولان باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب أيها الإخوة سمة من سمات العربية، وخصوصية من خصائصه، لأن كثيرا من اللغات ولا سيما اللغات اللاتينية هي لغات مبنية في الحقيقة، ليس فيها الإعراب الذي هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، هذا موجود في اللغات السامية كما يذكره المؤرخون، ومن أبرزها اللغة العربية. الإعراب من حيث معناه اللغوي يرد لمعنى بلغ به بعض الشراح قرابة 20 معنى في كلام العرب، من أبرزها وأشهرها وأكثرها استعمالا أنه يرد بمعنى التغيير والتحسين والتبيين. الإعراب يقصد به التبيين والتحسين والتغيير. التبيين كأن تقول أعرب الإنسان عما في صدره، أو أعرب عما في نفسك، أي أوضحه وأظهره، أبين عنه، تبهتم؟ ويأتي بمعنى التغيير، تقول عربت مع أو عاربت معدة البعيد معنى تغيرت من أكل لم يوافقها، وتقول أعرب الريح الأثر إذا غيره ونسخه، ويأتي بمعنى التحسين، تقول أعربت الجارية وجهها حسنته وجملته، وهو أحد تأويلي قول الله تبارك وتعالى عربا أترابا، قيل الحسناوات وقيل المتحببات إلى أزواجهن. إذن هذا عن التعريف الاصطلاحي. فإذا جئنا أيها الإخوة عن التعريف اللغوي، فإذا جئنا إلى التعريف الاصطلاحي نجد أن بين التعريف اللغوي والاصطلاحي تماهيا وتناسبا، فهو التعريف والإعراب على التعريف الاصطلاحي أيضا هو تحسين وتبيين وتغيير. المعرب الذي يتكلم بالإعراب فيضع الحركات مواطنها ولا ينصب المجرور أو يجر المجزوم وما إلى ذلك لكلامه حسن ولا لا، يكون حسن الكلام، الود ودك أن يستمر في كلامه لأنه معرب، فطن بلسانه، ذلق به، هذا يسمى معرب. كذلك هو مبين، يعني في معنى التبين، يبين عن أواخر الحركات ولا يسكن مخافة الافتضاح، لأنه لا يدري هل يرفع أم ينصب أم ينصب أم ماذا يفعل. فإذا كلامه فيه إبانة عن أواخر الكلم، وكذلك هو فيه تغيير، وهذا هو تعريف الاصطلاح. فالإعراب من حيث تعريفه الاصطلاحي، ونقتصر على ما ذكره ابن أجروم، هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا الذي عقده ونظمه بقوله الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. كلمة عوامل ممنوعة من الصرف لكنها صرفت هنا للوزن، صرفت هنا للوزن، وهذا من الضرائر المقيسة الذي هو صرف الممنوع من الصرف. وأما العكس فهو يعني أقل استعمالا وأقبح، ربما يعني لا يكون بمنزلة الأول في الجواز. إذن من خلال هذا التعريف أيها الإخوة ننفذ إلى أنواع الإعراب، لأن نحن قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. هذا التغيير الذي يلحق الأواخر إما أن يكون تغييرا أو إعرابا لفظيا أو تقديريا، تبعتم؟ ما معنى لفظيا أو تقديريا؟ يعني لفظيا أي يلفظه المتكلم ويسمعه السامع، يستبين الحركة. أما التقديري فهو الذي لا ينطق ولا يسمع لكنه مقدر، وبالمثال يتضح المقال. نأخذ كلمتين من كتاب الله عز وجل نجلي بهما نوعي الإعراب اللفظي والتقديري. كلمة الحج، يقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذن مرفوعة ومنصوبة ومجرورة في سياق واحد. الحج أشهر رفعت لأنها مبتدأ، فمن فرض فيهن الحج فرض الحج مفعول به منصوب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مجرور بحرف الجر. وأنتم تستمعون إلى هذه الحركة التي تتغير، إذن فالمتكلم يتغير لسانه بالحركة، وأيضا أنت تسمعها في أذنك، أليس كذلك؟ هذا يسمى الإعراب اللفظي لأنه يلفظ به ويسمع. أما الإعراب التقديري فنمثل له أيضا بكلمة أخرى من كتاب الله، كلمة الهدى من سورة الأنعام، يقول تبارك وتعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. ثلاثة أحوال، جر ونصب ورفع، مع أن كلمة الهدى لازمت حالة واحدة. لماذا؟ لأن الحركات موجودة لكنها مقدرة، منع من ظهورها مانع وهو هنا التعذر، لأن الألف يتعذر نطق الحركة عليها، لا تستطيع أن تأتي بالألف عليها فتحة أو ضمة أو كسرة. له أصحاب يدعونه إلى الهدى اسم مجرور، فإذا أعربت تقول مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، التعذر يكون في الألف والاستثقال يكون في الواو والياء، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء. فخذ مثالا، كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد، كقال موسى هذا التعذر، يأتي ويغزو هذا الثقل أو الاستثقال. إذن يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله، اسم إن كيف يكون منصوبا؟ إذن فهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر. هو الهدى، ما إعراب الهدى؟ خبر. مرفوع وعلامة رفعه الضمة على ألف منع من ظهورها التعظيم. انتبهتم أيها الإخوة، هذا ما يسمى بالإعراب التقديري، لأنك لا تستمع إليه ولا ينطقه المتلفظ به، وإنما هو مقدر الحركات، ليس بناء بل هو إعراب، لكنه قسم من قسمي الإعراب الذي هو اللفظي والتقدير. طيب، بعدما ذكرنا الإعراب من حيث تعريفه اللغوي وتعريفه الاصطلاحي وعرفنا نوعيه اللفظي والتقديري، ننتقل إلى بيان أقسامه. فالإعراب له أربعة أقسام لا خامس لها. الكلمة في حالتها الإعرابية إذا كانت معربة لا تعدو أربعة أحوال، إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، وليس هناك شيء خامس، فهي قسمة رباعية. يقول رحمة الله عليه: أقسامه أربعة، تؤم أي تقصد، تقول أممت القوم أي قصدتهم، ومنه الإمام، سمي إماما لأن الناس يقصدونه في صلاتهم أو حاجاتهم أو طاعاتهم. من أمكم لرغبة فيكم ظفر، ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم أي من قصدكم وتوجه إليكم بحاجته. أقسامه أربعة تؤم، وهي قال: رفع ونصب ثم خفض جزم. بدأ بالرفع لأنه خصيصة العمد. ما معنى العمد؟ الكلمة أيها الإخوة في التركيب العربي إما أن تكون عمدة أو فضلة. العمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام ولا يصح حذفه إلا مع بقاء دليل. العمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام لا بد من وجوده. فالجملة الإسمية لا بد فيها من مبتدأ وخبر فهما عمدتان، والجملة الفعلية لا بد فيها من فعل وفاعل فهما عمدتان. هل الجملة الفعلية يلزم فيها وجود المفعول به؟ لا يلزم. إذا تم الكلام من غير وجود مفعول به دل ذلك على أن المفعول به ماذا؟ فضله، أنه فضله. فتقول قام زيد، انتهى الكلام. أنت تقول ضرب زيد عمرا، نعم هناك مفعول به، لكن في سياق آخر يستغنى عن المفعول، فالاستغناء عنه دلالة على أنه فضلة لا عمدة. انتبهتم أيها الإخوة. العمد لها ثقل في الكلام، لها ثقل. قالوا فأعطيت أثقل الحركات الذي هو الضم، علامة الرفع. انتبهتم؟ فلذلك قدم لأنه خصيصة العمد كما قلنا. وثنى بذكر النصب، لماذا؟ لأن كل من الرفع والنصب يشتركان في إعراب الاسم والفعل المضارع، قسمان مشتركان. بدأ بقسمين مشتركين ثم عطف عليهما قسمين مختصين، وجعل الفاصل والحاجز بينهما كلمة ثم، كلمة ثم للتفريق بين حالين، بين القسمين المشتركين وهما الرفع والنصب، وبين الحالين المختصين وهما الجر أو الخفض عفوا والجزم. قال: رفع ونصب ثم خفض جزم. فكل من الرفع والنصب يدخلان في الاسم والفعل المضارع. أيها الإخوة، حينما نقول الإعراب لا يدخل فيه جميع الأنواع، وإنما يدخل في الإعراب الأسماء والفعل المضارع فقط، لأن القسمين الآخرين كما سيأتي معنا من أقسام الفعل وهما الماضي والأمر غير داخلين في أقسام الإعراب، إنما الذي يعرب من الأفعال ماذا؟ الفعل المضارع. إذن فكل ما سنذكره في أبواب الإعراب في علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم لا يعدو إما أن يكون اسما أو فعلا مضارعا. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن فلن نتكلم على الماضي إلا عند بيان أقسام الفعل قسمة الأفعال. طيب، يقول: فالأولان وهما الرفع والنصب دون ريب دون شك وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، يرفعان وينصبان. يقول الله مثلا، قال مثلا: سيقول السفهاء. يقول فعل مضارع مرفوع، السفهاء فاعل وهو اسم، أليس كذلك؟ مرفوع أيضا. وينصبان معا: لن ينال الله لحومها، ينال الله، كلاهما منصوب فعل واسم. أما الخفض فإنه مختص بالأسماء، وأما الجزم فإنه مختص بالأفعال. فللأسماء من ذلك كما قال ابن أجروم الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الباب. هل نستمر أو نتوقف؟ نتوقف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونستأنف غدا بإذن الله تبارك وتعالى.